بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فنشرع في هذه الليلة بعون الله وتوفيقه وتسديده سبحانه وتعالى في هذا الدرس وهذا المجلس الذي نتكلم فيه عن كتاب من الكتب الهامة في معتقد أهل السنة والجماعة، ألا وهو الكتاب الذي ألفه العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله عليه، وغفر الله له وأجزل له المثوبة على ما كتب وعلى ما نفع وعلى ما قدم لهذه الأمة رحمة الله عليه وغفر الله له. نشرع في هذا الكتاب ونبدأ بعون الله في هذا اليوم في المقدمة، ولعلنا يعني نتكلم عن شيء من ما يحسن التكلم به في مقدمة هذا الدرس، ثم إن يسر الله أن نشرع في القواعد فنشرع فيها اليوم، أو أننا نكملها في الدرس القادم. فتفضل، بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، المقدمة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما.
نعم، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى كعادة العلماء في التصنيف والتأليف بالحمد لله عز وجل والثناء عليه، وهي المقتبسة من ما يطلق عليه أهل العلم بخطبة الحاجة، إلا أن بعض الألفاظ لم ترد فيها، ولكن درج العلماء على هذه المقدمات. فمما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، لكن درج أهل العلم على شيء من هذه الإضافات، وهذه لا بأس بها. فالمقصود هو البدء بالحمد لله عز وجل والثناء عليه سبحانه وتعالى وذكره سبحانه في مطلع كلامهم على أي موضوع في من مثل هذه المواضيع. قال بعد ذلك: وبعد
فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته.
نعم، ذكر هنا رحمه الله تعالى تقسيم أهل العلم للإيمان، ولا شك أن الإيمان هو أعظم مطلوب من المسلم. فحديث جبريل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به سأله عن الإيمان فأرشده، فبين النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، إلى آخر ما جاء في الحديث. فالإيمان بالله عز وجل هو أعظم أركان الإيمان، وهو أصل الأصول، وهو الذي قامت لأجله هذه الدنيا، و يساق الناس في الآخرة إلى الجنة أو إلى النار لأجل هذا المطلب العظيم وهو الإيمان بالله عز وجل. فالإيمان بالله كما قال المؤلف رحمه الله تعالى الإيمان بأسماء الله أحد أركان الإيمان بالله، أي أن الإيمان بالله ينقسم إلى أربعة أركان كما وضحها المؤلف رحمه الله تعالى. قال: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته سبحانه، والإيمان بإلهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. ولا يتم إيمان العبد إن حصل الخلل في شيء من هذه الأركان، فما من خلل يحصل في شيء منها إلا ويترتب عليه خلل في بقية الأركان. ولا يتم إيمان العبد إلا بالإيمان بها كلها، إلا بالإيمان بها أجمعها. الإيمان بربوبيته وألوهيته وبأسمائه وصفاته، وهو ما يطلق عليه كذلك أهل العلم توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. تختلف تقسيمات أهل العلم لأركان الإيمان بحسب ما يتعلق به وبحسب ما هو مطلوب من العبد. فإن نظروا لجانب المتعلق به قالوا ينقسم الإيمان أو ينقسم التوحيد إلى ماذا؟ إلى الإيمان بالربوبية وبالإلهية وبالأسماء والصفات، هذا إن نظروا إلى ما يتعلق به هذا الإيمان أو ما يتعلق به هذا التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام. طيب إن نظروا إلى المطلوب من العبد قالوا المطلوب من العبد أمران اثنان: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. توحيد المعرفة والإثبات أي أن يعرف العبد ربه ويعرف ما هو متعلق بأسمائه وصفاته عز وجل، فيشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا الذي يسميه أهل العلم توحيد المعرفة والإثبات. والتوحيد الثاني توحيد القصد والطلب، وهو توحيد الإلهية، وهو الذي دعا إليه الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. توحيد القصد والطلب وتوحيد العبادة. إذن بحسب المتعلق يأتي تقسيم أهل العلم، وهذا أو ذاك كلاهما تقسيم صحيح. توحيد الربوبية هو الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وحده هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت المدبر لشؤون خلقه كلها، لا شريك له في ذلك. فاعتقاد المسلم هذا الاعتقاد، وهو أنه سبحانه وتعالى الخالق الرازق المالك المدبر لشؤون خلقه، هذا الذي يسمى توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية ما خالف فيه حتى كفار قريش، بل وحتى من كان قبلهم، إلا ما جاء فيما نقل وفيما جاء عن بعض الملاحدة وعن فرعون وغيرهم الذين جاء عنهم أنهم أنكروا هذا القسم. وأخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك بقوله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لكن لماذا؟ ظلما وعلوا، ظلما وعلوا. فإذا ما خالف في هذا القسم إلا شذاذ من الناس، من الدهريين أو من الملاحدة، وهم قلة قليلة من الناس. فهذا بالنسبة لما يتعلق بتوحيد الربوبية. توحيد الإلهية هو كما يعرف أهل العلم هو إفراد الله سبحانه وتعالى وحده بالخضوع والذل والمحبة وسائر أنواع العبادة، لا شريك لله عز وجل في شيء من ذلك، فهو إفراد العبادات كلها وجعلها كلها لله عز وجل خالصة له سبحانه وتعالى. وهذا الذي بعثت لأجله الرسل، وهو الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء من قبله أتوا به إلى أقوامهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. إذن جاءوا لتحقيق أمر هام وهو عبودية الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. القسم الثالث هو توحيد الأسماء والصفات، وهو الذي يعرفها للعلم بأنه الإيمان الجازم بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة وإثباتها دون تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل. الإيمان الجازم بهذه الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة وإثباتها دون تحريف أو تعطيل ولا تكييف دون تحريف أو تعطيل ولا تكييف أو تمثيل. أهل العلم رحمهم الله تعالى وضحوا هذا الأمر، وسيأتي بإذن الله معنا في ثنايا كلامنا في هذه القواعد العظيمة التي كتبها الشيخ رحمه الله تعالى سيأتي بيان هذا، لكن لا بأس إن تكرر شيء من هذا، فما تكرر تقرر كما قال أهل العلم. ما معنى قولهم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل؟ التحريف قالوا هو تغيير اللفظ أو تغيير المعنى. تغيير ماذا؟ اللفظ أو تغيير المعنى. كيف يكون تغيير اللفظ؟ قالوا الله سبحانه وتعالى قال وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، فجاءت الجهمية المعطلة وقالوا وكلم الله موسى حتى يجعلوا الكلام لمن؟
لموسى.
وكلم الله موسى، فموسى الضمة عليها مقدرة، فيريدون جعل هذا الكلام منسوبا لمن؟ منسوبا لموسى، وهو تحريف لفظي، تحريف لفظي. ومن طرائف ما يذكر أن أحدهم أحد الجهمية جاء إلى ابن الأعرابي وهو من علماء اللغة، فقال له يعني يبحث عن وجه في اللغة يصح أن يقرأ بها وكلم الله موسى تكليما، فأجابه ابن الأعرابي بجواب سريع حتى يسكته ويبين له بدعته وبطلان كلامه، فقال وهب أني قرأتها وكلم الله موسى تكليما. فما تفعل بقول الله عز وجل وكلمه ربه، وكلمه ربه، ماذا تفعل بها؟ واضح؟ فما يأتي المبطل من جهة إلا وتجد في النصوص ما ينفي ما ينفي كلامه ويبين بطلانه، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هذا بالنسبة للتحريف اللفظي. التحريف المعنوي قالوا وكلم الله موسى تكليما، هنا جاءوا بالضم وكلم الله موسى تكليما، لكن قالوا معناها وجرحه بأظافير الحكمة تجريحا. انظر إلى التغيير، تغيير المعنى إلى معنى آخر، كما قالوا في قول الله عز وجل ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى بمعنى استولى. هذا نسميه تغيير أو تحريف معنوي، تحريف معنوي أي يأتيك باللفظ كما هو لكن يغير معناه، يغير ماذا؟ معناه. وجاء ربك قال وجاء أمر ربك، ولا شك في بطلان هذا الأمر وهو من التحريفات لكتاب الله عز وجل. إذن هذا القسم الأول، وهو أن المسلم يبتعد عن التحريف لكلام الله عز وجل ولصفات الله عز وجل. ومن غير تعطيل. ومن غير تعطيل، ما معنى التعطيل؟ قالوا التعطيل هو بمعنى النفي، النفي، نفي الصفات، أو بعضهم قال نفي الأسماء، على اختلاف بينهم، سيأتي بإذن الله بيانه في الدروس القادمة، لأنهم ينقسمون في مسألة النفي إلى ثلاثة أقسام، منهم من نفى الأسماء والصفات كلها، عطلها، وهؤلاء الجهمية، ومنهم من نفى الصفات وأثبت الأسماء وهم المعتزلة. ولكن حتى حينما نقول أثبتوا، لا نقصد أنهم أثبتوها كإثبات أهل السنة. ومنهم الصفاتية وهم أهل الكلام، فالذين أثبتوا البعض ونفوا البعض الآخر، وكله باطل، فما أثبته الله عز وجل لنفسه نثبته، وما نفاه عن نفسه ننفيه، فالأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد. إذن هذا بالنسبة للتعطيل. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في كلامه عن أنواع التعطيل، قال التعطيل على ثلاثة أقسام، التعطيل على ثلاثة أقسام. القسم الأول تعطيل المصنوع عن صانعه، تعطيل المخلوق عن خالقه، وهو الذي قالت به الفلاسفة والملاحدة. وأنتم تعرفون أن الفلاسفة كانوا حينما يتكلمون للناس عن مسائل الإلهيات يقولون هذا إنما هو من باب التخييل، كما يسمونها عقيدة التخييل. لذلك حينما يصنف الفلاسفة يصنفون النبي صلى الله عليه وسلم، لما يتكلمون عن العباقرة، عباقرة العالم، بعض الناس يفرح بمثل هذا الأمر، يصنفون العباقرة، يقولون العباقرة يأتي في الدرجة الأولى محمد صلى الله عليه وسلم. البعض ممن لا يعرف مغزى كلامهم قد يفرح، يقول انظر هؤلاء كفار يقولون أفضل، والعباقرة الذين جاءوا أولهم محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم يقولون استطاع أن يخيل للناس أن هناك جنة ونار، بل أن هناك ربا معبودا، وأن هناك رسالة أرسل بها. واضح؟ وهذا كلام الفلاسفة الذين يسمونهم الفلاسفة الإلهيين. والفلاسفة كذلك على أقسام ذكرها شيخ الإسلام، نحن ما نريد أن نتوسع، لذلك قلنا لكم يعني مقدمة حتى أن نلملم شتات هذا الأمر، وبعد ذلك ندخل في الموضوع بإذن الله. الفلاسفة كذلك على قسمين، فلاسفة مشائيين أو فلاسفة إلهيين، وفلاسفة طبيعيين الذين يتكلمون عن الأمور الطبيعية الذي نسميه في هذه الأيام بالأحياء أو غيرها من الأشياء التي تكون في الكون، لكن كأرسطو وغيرهم من الفلاسفة، هؤلاء الذين جاءوا يعني هذه الفلسفة الإلهية وبما يسمى بعقيدة التخييل. وللأسف دخل يعني كثير من أهل الإسلام دخلوا في قراءة مثل هذه الكتب بعد ترجمتها من اليونانية إلى الدولة الإسلامية في الفترة العباسية، دخلوا وقرأوا وتلوثت أفكار كثير من أهل الإسلام، واعتنقوا شيء من هذه الأفكار الباطلة التي لا تمت إلى دين الإسلام بصلة، بل هي من أبعد ما يكون عن دين الإسلام، وأبعد ما يكون كذلك عن فطرة الإنسان التي يجدها في نفسه أن هناك ربا وخالقا قد خلقه ورزقه وأنعم عليه، وهي التي تدفع الإنسان لهذا التدين الذي يجده في نفسه، كما قال أحدهم من عامة الناس حينما سمع إمام الحرمين الجويني حينما كان يقرر عقيدة هؤلاء، وأن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا كذا ولا كذا، ف هذا الرجل العامي الذي يجلس في أسفل المنبر قال يا إمام الحرمين دعنا من هذا كله، دعنا من هذا كله، وأخبرني بالضرورة التي تجدها في نفسك، بالضرورة التي تجدها في نفسك حينما تريد، حينما تصاب بمصيبة أو تصاب بملمة وأمر شديد، تجد ضرورة في نفسك وهي أنك تتجه إلى الأعلى وتقول يا رب أخبرني عن هذه الضرورة. لماذا يجدها المسلم في نفسه أو يجدها الإنسان في نفسه؟ لماذا؟ فوضع يديه على رأسه وقال حيرني الهمذان، حيرني الهمذان، هذا الأعرابي أو العامي الذي كان يجلس في أسفل منبره. لذلك كثير ممن تبحر في الفلسفة ودخلوا فيها كانت نهايتهم أنهم صرحوا بفساد ما كانوا عليه، وتمنوا لو أنهم يموتون على عقيدة أمهاتهم وعجائزهم، كما قال أحدهم ليتني أموت على عقيدة عجائز نيسابور، وإلى غير ذلك مما صرحوا به في كلام كثير طويل ندموا فيه ندما عظيما على هذا التفريط الذي حصل منهم مع ما أوتوا من الذكاء المفرط. لذلك قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى قد يؤتى المرء ذكاء ولا يؤتى زكاء، قد يؤتى الذكاء ولكن لا ينبغي للمسلم أن يغتر بالذكاء. فكم من أناس غرهم الذكاء ففقدوا الزكاء وفقدوا الطهارة التي عليها عوام المسلمين، عامة المسلمين إنما هو اعتقادهم، إنما اعتقادهم في الله عز وجل اعتقاد صحيح واعتقاد يجده في فطرته السليمة التي لم تتلوث ولم يشوبها شائبة من شوائب الفلسفة ونحو ذلك. نرجع إلى موضوعنا. ابن القيم رحمه الله تعالى قال بأن التعطيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تعطيل المصنوع عن صانعه، يعني تعطيل المخلوق عن خالقه، وهذا الذي وقع من الملاحدة والفلاسفة. الثاني تعطيل الصانع عن كماله المقدس سبحانه وتعالى بنفي صفاته وأسمائه عز وجل، وهذا الذي وقعت به الجهمية وأفراخهم. الثالث تعطيل حق معاملته وعبوديته سبحانه وتعالى. فإذن التعطيل يشمل الأقسام الثلاثة هذه التي ذكرناها. قال من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف. التكييف هو كما يقولون الكلام عن كنه الصفة، حقيقتها، ما هي حقيقة هذه الصفة، ما هي حقيقة هذه الصفة. يقال لهم ما قرره إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى حينما أتاه رجل وسأله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ وضع الإمام مالك رحمه الله تعالى قاعدة عظيمة جدا تنفع في جميع صفات الله عز وجل، فقال له الاستواء معلوم، أي أن معناه معلوم، قرره أهل السنة وبينوا معناه. الاستواء معلوم والكيف مجهول، الكيف مجهول، ما تعبدك الله عز وجل بالبحث عن كيفية صفاته، فكما أننا لا نعلم كيفية ذاته سبحانه وتعالى فلذلك لا نعلم كيفية صفاته، نثبتها ونؤمن بمعناها الذي دلت عليه، أما البحث في كيفيتها فيجب على المسلم أن يقطع الطمع عن إدراك حقيقة صفات الله عز وجل وكيفيتها. لذلك قرر أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الماتع، كتابه النافع العقيدة التدمرية، قرر قاعدتين عظيمتين، وهما أن القول في الصفات كالقول في الذات يحتذى حذوه، ما معنى القول في الصفات كالقول في الذات؟ كما أنك تثبت لله ذاتا فأنت تثبت لله الصفات التي دلت عليها دل عليها الكتاب والسنة. طيب كيف ذاته أو كيف صفاته؟ يقول كيف صفاته، نقول كيف ذاته، يقول الله أعلم فنقول الله أعلم كذلك بكيفية صفاته. فالقول في الذات، فالقول في الصفات كالقول في الذات، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية قال القول في الصفات كالقول في بعضها الآخر. فكما أنك تثبت لله حياة ووجودا وعلما وقدرة، فكذلك أثبت لله يدا ووجها وسائر الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه. فالقول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. إذن الإمام مالك رحمه الله تعالى وضع هذه القاعدة العظيمة وبينها لهذا، وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة، ثم أمر به أن يخرج من المسجد لأنه يريد إثارة فتنة. وهكذا قال شيخه ربيعة بنفس وبنحو ما قال الإمام مالك رحمة الله عليهم أجمعين. إذن التكييف أهل السنة يثبتون الصفات لله عز وجل من غير تكييف، لا ينفون الكيفية بل يقولون كيفية الصفة إنما علمها عند الله عز وجل. فكما أننا لا نعلم حقيقة ذاته وكنها ذاته سبحانه وتعالى، فكذلك لا نعلم كيفية صفاته. أما الإيمان بها فهو ماذا؟ فهو واجب، والإيمان بما دلت عليه من معان هو ماذا؟ أمر واجب. يقال هذا حتى لا يقع المسلم في عقيدة المفوضة الذين يقولون الله أعلم بحقيقتها والله أعلم بمعنى هذه الصفة. يقال لا، معانيها قد دلت عليها النصوص الشرعية. واضح؟ عقيدة أهل السنة بريئة من التفويض، بريئة من معتقد المفوضة الذين يقولون بأن نفوض المعنى والكيفية. أما أهل السنة يقولون نفوض ماذا؟ كيفية هذه الصفة، أما معناها فهو معلوم كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم معناه معلوم، أما كيفيتها فهي مجهولة. هذا بالنسبة لما يتعلق بالتكييف. قال ومن غير تمثيل، لا نشبه الله عز وجل بخلقه ولا نشبه صفات الله عز وجل بصفات خلقه، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. تأمل في هذه الآية، نفى الله عز وجل الشبه بينه وبين خلقه ليس كمثله شيء، وأثبت السمع والبصر له عز وجل وهو السميع البصير. فهكذا النفي عند أهل السنة ليس نفيا محضا، بل هو لإثبات كمال الضد، لإثبات كمال الضد. لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي صحيح أم لا؟ نفي للغفلة والنوم عن الله عز وجل فقط؟ لا، وإثبات الحياة الكاملة لله عز وجل. واضح؟ فالنفي عند أهل السنة ليس نفيا محضا، ليس نفيا محضا، وإنما نفي لإثبات كمال ضده لله عز وجل. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد قرر في كتابه كما سيأتينا بأن أسماءه حسنى وصفاته علا عز وجل. إذن إثبات أهل السنة لهذه الأسماء والصفات إثبات كما قرره أهل العلم وأهل السنة. أهل السنة قرروا ماذا قالوا؟ إثبات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. طيب نحاول أن نختصر بعض الأمور حتى يعني ما يدركنا الوقت ولا أن نؤخركم. إذن هذا ما يتعلق بمسألة الإثبات. هناك يعني مسألة لا بد أن نشير إليها تتعلق كذلك بهذه الآية، حينما أثبت الله عز وجل لنفسه قال وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. يقول أهل العلم هنا بأنه هذا مما يقال عنه المشترك أو الاشتراك اللفظي. الاشتراك اللفظي يطلق أهل الكلام، وحينما نقول أهل الكلام فالمراد به الذم ولا يراد به مدح قولهم. أهل الكلام يطلقون على هذه الصفات أو الأسماء يقولون مطلق كلي. مطلق كلي، ما معنى المطلق الكلي؟ العزيز فيها صفة العزة، فيها صفة ماذا؟ العزة. سمى الله عز وجل نفسه بالعزيز وهو العزيز الحكيم، وسمى عبده وبعض خلقه من المخلوقات سماهم بهذا الاسم وقالت امرأة العزيز. فهل يلزم من اشتراك الاسم اشتراك كذلك المسمى أو التماثل أو التساوي؟ هل يلزم؟ يقولون الاشتراك هنا إنما هو اشتراك لفظي كما يعبر عنه أهل الكلام. يقولون مطلق كلي، ما معنى مطلق كلي؟ أي أن الاشتراك من غير إضافة لهذه الصفة لموصوفها، إنما هو اشتراك في الاسم فقط. وهذا طبعا لا يتصور إلا في الذهن، إلا في الذهن، وإلا ما يطلق العزيز إلا ويراد بها إما يراد بها الخالق عز وجل أو يراد به ماذا؟ أحد خلقه. وبحسب ما تضاف إليه تكون هذه الإضافة تليق بما يعني بالموصوف. فإن أضيفت العزة لله عز وجل فهي العزة الكاملة، وإن أضيف العلم لله عز وجل فهو العلم الكامل الذي لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، وإن أضيف العلم للمخلوق فهو بما يناسب عجزه ونقصه الذي يسبقه الجهل. والله أخرجكم من بطونكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يسبقه جهل ويلحقه النسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فبحسب الإضافة يكون الأمر كما يليق بالمتصف بهذه الصفة. فإذا الاشتراك في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في ماذا؟ الاتفاق في المسمى. فإن وصف الله عز وجل بالعلم ووصف المخلوق بالعلم نقول كما قلنا قبل قليل، تأمل في قول المؤلف القول في الصفات كالقول في الذات. حينما تثبت لله ذاتا وحياة ووجودا هل تثبتها كما تثبتها للمخلوق الذي له ذات وله وجود وله حياة؟ واضح؟ فهل نثبت لله ذاتا كما نثبتها للمخلوق؟ حاشا وكلا، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نقول للمخلوق ذات تليق بنقصه وعجزه، ولله عز وجل ذات تليق بكماله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر متحقق في المخلوقات، فإن نظر الإنسان إلى البشر أو سائر هذا الخلق وقال إن هذا المخلوق أو هذا الإنسان يسمع والنملة تسمع والجمل يسمع، فهل سمع هذا كسمع هذا كسمع هذا أم هناك تفاوت؟ هناك ماذا؟ تفاوت. فإذا كان التفاوت موجودا في الخلق فمن باب أولى يكون التفاوت موجودا بين المخلوق وخالقه، بين المخلوق وخالقه. هذا ما يتعلق بمسألة قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أهل العلم كابن القيم رحمه الله تعالى أشار إلى هذا، وهو أن التشبيه الذي وقع في الناس إنما هو تشبيهان، إنما هو نوعان: تشبيه المخلوق بالخالق كتشبيه عيسى بالله عز وجل، النوع الثاني تشبيه الخالق بالمخلوق كقول المشبهة كقولهم يد الله كأيدينا وسمعه كسمعنا، وهذا من أبطل الباطل عياذا بالله عز وجل، وحاشا وكلا وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المؤلف رحمه الله تعالى قسم التوحيد أو الإيمان إلى هذه الأقسام الثلاثة، إلى هذه الأقسام الثلاثة، وهذه قد دلت عليها نصوص الكتاب والسنة وأقوال العلماء، وليس كما ادعى البعض بأن أول من اخترع هذا التقسيم هو ابن تيمية أو ابن القيم. فابن تيمية أو ابن القيم رحمة الله عليهم أجمعين ما هما إلا ناقلان لكلام السلف، ينقلان كلام الأئمة كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد والثوري سفيان الثوري وسفيان بن عيينة هو غيرهم من أئمة الإسلام، جمعه شيخ الإسلام ولخصه واختصره في يعني في ما كتبه من رسائل، فحاشاه رحمه الله تعالى أن يكون قد اخترع هذا التقسيم، والتقسيم قد دلت عليه نصوص القرآن والسنة. لو ننظر مثلا على سبيل المثال في آية واحدة في قول الله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، آية واحدة فقط اشتملت على الأنواع الثلاثة، رب السماوات والأرض توحيد لربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته توحيد للألوهية وتوحيد للعبادة، هل تعلم له سميا، هل تعلم له مساويا وكفأ وندا وشبيها، وهو توحيد الأسماء والصفات. وكذلك الفاتحة التي نقرأها في صلاتنا اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة، كذلك في قولك أعظم كلمة وهي لا إله إلا الله اشتملت كذلك كما نص أهل العلم وذكروا أنها اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة. فإذن هذا التقسيم ثابت بنصوص الكتاب والسنة، لكن يحسن بنا كذلك أن نشير إلى أنه قد سبق ابن تيمية رحمه الله تعالى سبقه علماء كثر، منهم مثلا على سبيل المثال الإمام ابن بطه العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة، وابن بطه قد توفي في 87 بعد 300 للهجرة، يقول في كتابه الإبانة يقول وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء أصل الإيمان الذي يجب على الخلق اعتقاده ثلاثة أشياء، أحدها أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك مباينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا، وهو الذي نسميه توحيد الربوبية. الثاني أن يعتقد وحدانيته ليكون مباينا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره، وهذا توحيد الإلهية أو الألوهية. والثالث أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه. فهذا إذن تقسيم للتوحيد إلى أقسام ثلاثة قرره علماء سبقوا شيخ الإسلام بأكثر من يعني بمئات السنين بعشرات السنين، شيخ الإسلام في القرن السابع وهذا في القرن الرابع. كذلك ما جاء عن الطحاوي رحمه الله تعالى وجاء كذلك عن ابن منده في كتابه التوحيد وعدد من أهل العلم. لذلك ذكر أهل التفسير كما نص عليه الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان، صاحب أضواء البيان، بأن هذا التقسيم قد ثبت باستقراء نصوص الكتاب والسنة، وهو الذي قد قاله أئمة هذا الدين من قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن هذا ما يتعلق بمسألة هذا التقسيم، وهو أنه ليس تقسيما حادثا أو تقسيما مخترعا من هؤلاء العلماء، وإنما قد سبقوا بكلام أهل العلم السابقين. الطحاوي رحمه الله تعالى عقيدته معروفة مشهورة، وهو من أئمة الحنفية، وكذلك ابن أبي زيد القيرواني من أئمة المالكية قد نصوا على هذا التقسيم وذكروه وبينوا هذا النوع من التقسيم، وهو تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة: الإيمان بربوبيته وبإلهيته وبأسمائه وصفاته. تفضل الشيخ، نكمل حتى ننتهي على الأقل من المقدمة اليوم.
قال المصنف رحمه الله: وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته.
نعم، إذن كما قرر المؤلف رحمه الله تعالى بأن منزلته في الدين منزلة عالية، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله وصفاته، ليعبده على ماذا؟ على بصيرة. تفضل الشيخ.
ليعبده على بصيرة، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك.
إذن الدعاء على قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة أن تطلب من الله سبحانه وتعالى، تقول: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، ونحو ذلك، فهو الذي يسميها للعلم دعاء المسألة. فالدعاء على قسمين، هذا النوع، هذا القسم الأول. الثاني دعاء،
ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى بهذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، تتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير.
نعم، وهكذا. القسم الثاني هو دعاء العبادة، أي فعل هذه العبادة. ما من عبادة تتعبد لله عز وجل بها إلا وأنت تطلب من الله أن يتقبلها منك، تصلي فأنت تطلب من الله أن يتقبل منك هذه العبادة، فهو دعاء، أي أنك تفعل هذه العبادة ليقبلها الله سبحانه وتعالى منك ويرضى بها عليك. أو القسم الثاني وهو دعاء المسألة، تدعو الله عز وجل مباشرة، فتقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، إلى يعني ما آخر ما ذكر. طبعا المؤلف رحمه الله تعالى اختصر هنا ما يعني هذه المنزلة، ولا شك أن منزلة الإيمان بأسماء الله وصفاته منزلة عظيمة جدا، تكلم أهل العلم عليها بكلام طويل، ومن يعني أمتع هذه الكتب التي تكلمت عن منزلة الإيمان بأسماء الله وصفاته مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ذكر فيها مسائل كثيرة، تتعلق ببيان منزلة هذا القسم وهو الإيمان بأسماء الله وصفاته. من هذه الأمور التي يذكرها أهل العلم يقولون إن الإيمان بأسماء الله وصفاته هو شطر الركن الأول وهو الإيمان بالله. لما قلنا إن الإيمان بالله ينقسم إلى ماذا؟ ينقسم إلى قسمين، إما إيمان وهو الذي نسميه توحيد المعرفة والإثبات، أو القسم الثاني توحيد القصد والطلب. فالإيمان بأسماء الله وصفاته يمثل الشطر يعني الذي يقابل كذلك توحيد القصد والطلب، ولا يتم أحد هذه الأركان إلا بأن يؤمن المسلم بجميع هذه الأركان، بربوبيته وإلهيته وبأسمائه وصفاته إلى غير ذلك مما ذكرها أهل العلم في بيان منزلة هذا الركن وهو الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته. قال سبب تأليف:
ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما يتيسر من القواعد راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده، وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى.
نعم، إذن المؤلف رحمه الله تعالى هنا يبين سبب تأليفه لهذا الكتاب، وهو أنه قد وقع الخلط والضلال والانحراف في هذا الباب العظيم الذي يجب على المسلم أن يؤمن به ويعتقده اعتقادا جازما، لذلك ألف هذا الكتاب لبيان المعتقد الصحيح الذي عليه أهل الإسلام فيما يوصف به الله عز وجل وفيما يسمى به الله عز وجل، فلذلك ألف هذا الكتاب. ومن الطبيعي أن يسأل سائل يقول: ما الفرق بين هذا التأليف وبين ما يؤلفه أهل العلم من مثل ما يسمى العقيدة مثلا الطحاوية أو الواسطية أو التدمرية أو غير ذلك مما ألفه أهل العلم في كتبهم؟ يقال: الفرق أن هذا الكتاب يجمع لك قواعد هذه المسائل، أما تلك الكتب فهي التي تبحث فيها مسألة من مسائل العقيدة، واضح؟ فتلك تتحدث عن كل مسألة لوحدها، أما هنا في هذا الكتاب فهو يتحدث عن قواعد هذا الركن وهذا القسم، قواعد الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته. كما يعني يعبر أهل العلم يقولون في مثلا في كما ندرس في كتب مثلا كتب الفقه، ندرس مثلا في الطهارة أو في الصلاة أو في كذا، ندرس في مسائل، ويأتي مؤلف آخر ويبحث في القواعد الفقهية أو القواعد الأصولية التي تجمع شتات هذه المسائل في أماكن متفرقة فيجمعها في قاعدة يصح أن يطلق عليها قاعدة كلية كما يعبر عنها أهل العلم. فهذه إذن من الفروقات بين هذه المؤلفات وتلك التي تتكلم عن مسائل المعتقد أو مسائل الأسماء والصفات مسألة. نكتفي بهذا القدر، والمعذرة على الإطالة. وسبحانك اللهم وبحمدك
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.